يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
أنه المسلم رحمه الله لم يترجم حديث جابر هذا، لكن ترجم له النووي بقول باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يرى كفر تارك الصلاة، وإنما أطلق عليه اسم الكفر الذي هو كفر دون كفر. والصحيح الذي لا شك فيه أن تارك الصلاة كافر خارج عن الملة، فهو كفر أكبر. ويفرق بين أن يقال من فعل كذا فهو كافر، ومن أو يقال هذا العمل كفر، أو يقال بين الرجل وبين الشرك والكفر وما شابه ذلك، لأن أل في قوله الشرك والكفر داخلة على أنها بيان، على أنها أل المبينة للحقيقة، فلا يمكن أن يراد به الكفر المجازي. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، قال فرق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر وقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ويدل لهذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قرأ فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن من ترك صلاة واحدة فهو كافر، ولا شك أن من تركها استكبارا فإنه كافر، كفر استكبار لا كفر تهاون. وإبليس ترك السجود ترك استكبار كما قال تعالى إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. والحاصل أن هذا الحديث لا ينبغي إدخاله في هذا الباب على أنه ليس الكفر المخرج عن الملة، بل إنه الكفر المخرج عن الملة، وأن من ترك الصلاة استكبارا فإنه يكفر بترك صلاة واحدة، بل لو ترك سجدة واحدة. وأما من ترك تهاونا وكسلا فهذا موضع الخلاف، والصحيح أنه يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة. نعم.
أنه يرى كفر
ذلك الصلاة كفراً أكبر. أنا إيش؟
يرى كفر ذلك
الصلاة كفراً أكبر. هذا هو الظاهر. صنيع مسلم ليس كصنيع المترجم. نعم. نعم. مصطفى. لا، هذا من النفاق العملي إذا كان مسلم. أما إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحكي عن المنافقين في عهده وأنهم يبغون عاليا فيكون هذا من باب العلامة. نعم. آدم. إيش؟ نعم. فائدة هذا أنه يكون متابع تارك من الحديث إذا جاء من عدة طرق كان أقوى. نعم. له سبق لنا أنه أن في المقدمة أنه يقدم السند الذي لا يكون في رواته مطعن، وأنه من كبار الأئمة الحفاظ، ثم بعده يأتي به بالتقوية. وكذلك ربما يكون في السند الأول التصريح بالتحديد في جميع الأداء، وفي الثاني عنعنة، لأنه لا بد يكون هو يقدم ما كان أعلى. نعم.
باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاء، وحدثني محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة حاء، وحدثنا خلف بن هشام واللفظ له. قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرك. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن سعد بن إياس أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة بوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا أبو يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا نبي الله أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال بر الوالدين. قلت وماذا يا نبي الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا
أبي نعم
قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع أبا عمرو الشيباني قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وزاد وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين.
هذه الأحاديث كما ترون فيها بيان أن الأعمال مراتب في الفضل، وكلما كان أفضل فهو أحب إلى الله عز وجل. ولهذا جاء بعض هذا بلفظ أي العمل أحب إلى الله، وفي بعضها أي العمل أفضل. فكلما كان العمل أفضل كان أحب إلى الله. ولكنكم ترون في هذه الأحاديث أن بعضها قد يخالف الآخر في ظاهره. فمثلا في حديث أبي هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ومعلوم أن الصلاة أفضل من الجهاد وأفضل من الحج المبرور كما دل على حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فقيل إن هذا الخلاف باعتبار حال السائل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من حال السائل أن الأفضل في حقه كذا دون كذا، ويبقى الفضل الآخر المطلق في الأحاديث الأخرى، وهذا أقرب ما يكون. وقيل إن أفضل اسم تفضيل، فإذا قيل عن هذا العمل أفضل وعن هذا العمل أفضل فلا منافاة لاشتراكهما في الأفضلية، وعلى هذا فيكون الأفضل على تقدير من، أي من أفضل الأعمال. ولكن هذا ليس بوجيه حين يوجه السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أي العمل أحب إلى الله، لا يستطيع. صريح أن السائل يريد العمل الأعلى، فالظاهر والله أعلم أن الصواب هو الوجه الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله. ولا شك أن الإيمان بالله هو الأصل، فهو أفضل من الصلاة، ولا تقبل صلاة بلا إيمان بالله. ولا شك أن الصلاة أيضا أفضل من الجهاد في سبيل الله، نعم، لأنها عمود الإسلام، ولأن تاركها كافر، بخلاف الجهاد. الجهاد ذروة سلام الإسلام فهو كماله، وأما الصلاة فإنها عمود الإسلام فهي أصل من أصوله. وكذلك بر الوالدين مع الجهاد هذا يمكن أن يختلف الناس فيه، فنقول لشخص برك لوالديك أفضل من جهادك، ونقول للآخر جهادك أفضل من بر الوالدين. فمثلا إذا كان الأول ضعيف البنية قليل الإقدام وكان والداه محتاجين له، فلا شك أن بقاءه عند والديه أفضل. وإذا كان الأمر بالعكس رجل قوي نشيط شجاع ووالداه لا يحتاجانه كثيرا، فهنا الجهاد في حقه أفضل. وكذلك يقال في الحج المبرور مع الجهاد تتفاضل بحسب حال الشخص. وفي الأحاديث في جملتها إثبات محبة الله عز وجل، وأن الأعمال تتفاضل عند الله في المحبة، فبعضها أحب إلى الله من بعض. وهذه المحبة هل هي محبة حقيقية أو المراد بها الثواب والأجر؟ جادة أهل السنة والجماعة فيما أضافه الله إلى نفسه أنه على حقيقته، وأن صرفه إلى غير ظاهره تحريف. وعلى هذا فنقول إن المحبة محبة حقيقية ثابتة لله عز وجل على الوجه اللائق به، وليست محبة طلب النفع أو طلب دفع ضرر، بل هي محبة لأن المحبوب فعل ما يرضيه عز وجل، فهي محبة كمال، محبة إحسان، محبة خير. وأما من أنكر المحبة وقال المراد بالمحبة الثواب أو إرادة الثواب، فهذا لا شك أنه محرف. وتعليل بعضهم بأن المحبة إنما تكون بين شيئين متجانسين، هذا تعليل عليل بل باطل، لأننا نرى أن المحبة تكون بين شيئين بينهما من التضاد ما هو واضح. فالإنسان مثلا يحب بيته الشرقي دون الغربي، مع أن كل إيش جمال ليس من جنس بل من أبعد أشياء، يحب قلمه الأزرق دون أشد من محبة قلمه الأحمر مثلا، يحب الساعة الفلانية أكثر من الساعة الفلانية. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا جبل، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، فأثبت المحبة بين الإنسان والجمال، فكيف لا تثبت المحبة بين الخالق والمخلوق؟ ثم يقال أيضا من الأدلة العقلية على ثبوت المحبة لله عز وجل إثابة الطائعين، إثابة الطائعين على طاعتهم تدل على أن الله يحب الطاعة ويحب المطيع، ولولا المحبة ما أثابهم، وهذا دليل عقلي لا ينكر أحد. والعجب أن هؤلاء الذين ينكرون المحبة يقولون إن العقل يمنعها أو إن العقل لا يدل عليها، لأن لهم طريقين في النفي. منهم من قال إذا كان العقل لا يثبت هذه الصفة فلا تثبتها، ومنهم من قال إذا كان العقل ينفي هذه الصفة فلا تثبتها، وبينهما فرق. هذاك يقول إثباتها يتوقف على إثبات العقل لها، فإن لم يثبتها وجب عليك النفي، والثاني يقول نفيها يتوقف على نفي العقل لها فإن لم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب قول الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له إن ذلك لعظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حبيبة جارك.
ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، وسأله أي الذنب أعظم، يعني أي الذنوب أعظم، فسأله عن أحب الأشياء إلى الله وعن أعظم الذنوب. وهل سأله لمجرد أن يعرف أن هذا أحب إلى الله وهذا أعظم الذنوب؟ لا، الصحابة إذا سألوا ذلك إنما يسألون من أجل التسابق إلى أحب الأعمال إلى الله والتباعد عن أعظم الذنوب، ليسوا مثلنا نسأل سؤالا نظريا هذا أحب وهذا أعظم، إنما يسألون ذلك لا تعنتا ولا تنطعا، ولكن من أجل أن يجتنبوا ما هو أعظم وأن يقوموا بما هو أحب. هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم. يقول: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا في إيش؟ في الربوبية وفي العبودية، وكذلك في الأسماء والصفات، لكنها تتفاوت. هذا أعظم الذنب، وهو خلقك، يعني لم يشاركه أحد في خلقك، فكيف تجعل له ندا في الخلق وفي العبادة؟ قال: قلت إن ذلك لعظيم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه أخذه من قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وهذا فيه ذنبان: الذنب الأول القطيعة العظمى في الرحم، حيث قتلت ولدك الذي هو بضعة منك، والثانية أن فيها أيضا عدم ثقة بالله عز وجل، أن فيها عدم ثقة بالله، ينقول مخافة أن يطعم معك، يعني يضيق عليك الرزق، مع أن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ويقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذا في العقوق، بل في القطيعة، يعني العقوق في الوالدين والقطيعة فيما سواهما من الأقارب. طيب، الثالث في العرض. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. لم يقول أن تزني بها، أن تزاني، وتزاني على وزن تفاعل، تقتضي الفعل من الطرفين، وكأن هذا الجار والعياذ بالله يحاول التقرير بحليلة جاره وهي الزوجة حتى يزني بها، نسأل الله العافية، وحتى تنقاد له. ومعلوم أنها إذا انقادت له فإنها سوف تكون طوعا له متى شاء زنى بها، بخلاف إذا زنى بها هو مرة واحدة فقد لا تطيعه بالمرة الأخرى. أما المزانات والعياذ بالله بحيث يقع من الطرفين فهذا يقتضي أن يكون هناك استدعاء للزنا من الطرفين، وإذا كان كذلك فلا تسأل عن كثرة فعل الفاحشة بينهما، لا سيما إن كان شابين. وهذا يتعلق بإيش؟ بالعرض. نعم، يستفاد من هذا الحديث من حيث العموم أن الذنوب تتفاوت في عظمها، وهو كذلك، فالذنوب منها كبائر وصغائر، وهذا جنس، ومن الكبائر ما هو أكبر وما دون ذلك، وهذا نوع، وكذلك من الصغائر ما هو قريب من الكبائر وما هو دون ذلك. فإذا الجنس كم؟ اثنان: كبائر وصغائر. والكبائر نوعان، وإن شئت قل أنواع كثيرة، وكذلك نقول في الصغائر. طيب، وإذا كانت الذنوب تتفاوت في العظم فهي تتفاوت في الكراهة عند الله عز وجل، ولهذا بيّن الله سبحانه وتعالى أنه يكره بعض الأشياء أشد من بعض، فقال: كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. نعم، لا، لأنه ما جعله ندا من كل وجه، ما أظن يخفي هذا، لكنه شرك أصغر، فالمراد الند الذي يتوصل بين الإنسان إلى شرك أكبر. نعم، الشرك في الأسماء والصفات أن ينزل صفات الله عز وجل إلى صفات المخلوقين، أو يرفع صفات المخلوقين إلى صفات الله عز وجل. نعم، واضح، لأنه من أعظم الناس حقا عليه؟ لا، يعني أنا قلت الناس والمراد من أعظم كل ما في الكون، أعظم ما في الكون حقا عليك هو الله، لأنه هو الذي خلقك وأمدك وأعدك وأسبغ عليك نعمة، فإذا جعلت له ندا فهذا من أكثر ما يكون من النعم. لكن لو عصيت والديك أو جعلت أحدا منهما من الناس بمنزلتهما لكان هذا دون الشرك بالله بمراحل عظيمة. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
هذا الحديث كالأول لكن به بيان سبب نزول الآية والذين لا يدعون مع الله، وهو لا ينافي الأول باختلاف الصيغة. ففي الأول أن عبد الله بن مسعود هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الثاني قال رجل ولا يبعد أن يكون كنى عن نفسه اسم رجل لأنه هو رجل من الرجال، فلا يقال إن القصة متعددة وأن ابن مسعود سأل ورجلا آخر سأل، بل الرجل هو عبد الله بن مسعود. فإذا قال رجل فكأنه يريد أن يخفي اسمه في هذا السياق، وهو يريد بالرجل نفسه. نعم. لا تثني. نعم. لأنها حل له، إشارة إلى أنها حل له فهي حرام عليه. مع أنه يحتمل أن يقال الحليلة الجارحة يشمل حتى السرية، لو كان لجارك مملوكة يتسراها فربما تدخل بها في عموم قول حليلة جارك. إذا نزل الآية بعد الحادثة فهذا يعني أنه هي سبب النزول. نعم. أول بلد الجار الملاصق. نعم. لأن الجار الملاصق هو أشد الناس أمنا بالنسبة لك، يعني تأمنه أكثر من غيره لأنه جار، لأنه جارك، فإذا خنته هذه الخيانة العظمى والعياذ بالله فهو أشد.
باب بيان الكبائر وأكبرها. حدثني عمرو بن محمد بن بكير ابن بكير بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد الجريري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
الله قول باب بيان الكبائر. الكبائر اختلف العلماء رحمهم الله هل تدرك بالعد أو تدرك بالحد، فمنهم من قال تدرك بالعد وعدها، وتتبع كل حديث جاء في ذكر الكبائر فقال هذا من الكبائر، وعلى هذا فيقول ما سواها من الصغائر. وبعضهم قال أنها تدرك بالحد، واختلفوا في هذا الحد، فهل هو مثلا من لعن فاعله أو غضب عليه أو ما أشبه ذلك. وأعم شيء هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره غيره من قبل، أن الكبيرة هي ما رتبت ما رتب عليه عقوبة خاصة يعني بعينه، فما رتب عليه عقوبة خاصة بعينه فهو من الكبائر. وذلك أن المحرمات تنقسم إلى قسمين، قسم ورد النهي عنها أو قيل إنها حرام أو قيل إنها لا تحل أو ما أشبه ذلك دون أن يذكر لها عقوبة خاصة، هذه نقول إنها إيش؟ صغيرة، هي حرام وصغيرة. وقسم آخر ذكر لها عقوبة خاصة أو وصف خاص بها فهذه تكون من الكبائر. ثم هي ليس على حد سواء، حتى الكبائر تختلف، فيها أكبر وفيها أصغر وفيها وسط. والدليل على هذا حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وبناء على ذلك نقول الزنا من الكبائر لأنه ورد فيه عقوبة خاصة ووصف خاص، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، والزاني يجلد من الجلدة ويرجم حسب ما تقتضي الشريعة. هذا أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة. ثم الكبيرة كما قلت لكم تنقسم إلى كبائر، إلى أكبر وأصغر ومتوسط. وفي هذا الحديث بيان أنه ينبغي للعالم أن يعرض التعليم على المتعلم، ولا يقال هذا إثقال منه على الحاضرين، بل هذا كرم منه على الحاضرين، لأنه إذا قال ألا أنبئكم من المعلوم أنه إذا كان أحد لا يريد قال لا تنبئنا، ليس هذا وقت الحديث، فيكون عرض عليه. وقول الرسول ألا أنبئكم الظاهر لي أن المراد بذلك التشويق والتنبيه ليس السؤال، يعني أن الرسول لا بد أن يخبره لكن عرضه بهذا المعرض تشويقا وتنبيها. ثم قال نعم ثلاثا، يعني كررها ثلاثا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ولا شك أن هذا سوف يسترعي انتباه أكثر إذا كرر الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا العرض. قالوا بلى، كما في رواية أخرى قال الإشراك بالله، لأن أعظم الحقوق عليك هي حقوق الله عز وجل الذي خلقك أوجدك وأمدك وأعدك. نعم، أمدك بماذا؟ بالنعم وأنت في بطن أمك، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، بل ولا يملك أبواك لك نفعا ولا ضرا، حتى الأم لا تستطيع أن توصل إليك الغذاء، وكذلك الأب، وإنما الله هو الذي تولى ذلك سبحانه وتعالى. كذلك أعدك، يعني جعلك قابلا لما تقوم به مصالح دينك ودنياك، وذلك بالسمع والبصر والنطق والشم والعقل وغير ذلك، فهو منه الإيجاد والإعداد والإمداد. أمدك، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فهذا أعظم الذنب أن تجعل الله ندا، وهذا الند لم يأتك منه خير، ولا يملك لك لا نفعا ولا ضرا. والثاني حقوق الوالدين، والثالث شهادة الزور. حقوق الوالدين يعني قطع برهما، لأنه مأخوذ من العق وهو القطع، ومنه سميت العقيقة للولد لأنها تقطع أوداجها. فعقوق الوالدين إذن إيش؟ قطع برهما. نعم، والمراد بالوالدين الأب والأم، ثم الجد والجدة، لكن حقهما دون حق الأب والأم. وشهادة الزور أو قول الزور، شك من الراوي. شهادة الزور، هل المراد الشهادة في الزور أو شهادة الشيء المحرم. وكذلك نقول في قول الزور، هل المراد به القول بالزور أو الشهادة بالزور؟ الظاهر أن المراد بشهادة الزور أن تشهد زورا، وقول الزور أن تقول بشهادة الزور. وذلك لأننا لو قلنا إن قول إن المراد بقول الزور كل قول محرم لم يكن هذا سليما، إذ من الأقوال المحرمة ما ليس بكبيرة، فضلا عن كونه من أكبر الكبائر. فالمراد بشهادة الزور وقول الزور أن يشهد الإنسان بشهادة باطلة أو يقول بشهادة باطلة كذب. وأعلم أن الشهادة لها ثلاث حالات: أن يشهد بما علم، أن يشهد بما علم أن الواقع بخلافه، أن يشهد بما لا يعلم أن الواقع بخلافه أو بوفاقه. فما هي شهادة الحق؟ الأولى أن يشهد بما علم. وانتبه لقولنا بما علم، فإن الشهادة لا تبنى على الظن، لا ينفع فيها إلا اليقين، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالظن لا يكفي. وإن أردت أن تقول في شهادتك عند القاضي رأيت كذا وكذا وأظن، فلا بأس، لأنك شهدت بما علم حيث قلت أظن، والقاضي يستفيد من قولك أظن. ماذا يستفيد؟ يستفيد أن تكون هذه قرينة، لكن لا يحكم بها، لا يحكم إلا بشهادة صادرة عن علم. طيب، القسم الثاني أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه، فهذا ما في شك أعظم ما يكون من شهادة الزور. والثالث أو الحالة الثالثة أن يشهد بما لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه، فهذا أيضا من شهادة الزور، لقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: وكان متكئا فجلس. متكئا فجلس، كيف يكون متكئا عند القول بالإشراك بالله وعقوق الوالدين ويجلس حينما تكلم عن شهادة الزور؟ لأن ضررها أعظم، إذ أن ضررها يقتضي حل الدماء وحل الفروض وحل الأموال. لو شهد إنسان على شخص بأنه قتل آخر عمدا، وشهد معه آخر وهي شهادة الزور، ماذا يترتب عليه؟ قتل، إراقة الدماء. لو شهد على إنسان أنه تزوج عقد له على فلان وشهد معه آخر، تضمن إيش؟ استحلال الفروض. لو شهد على إنسان بأن في ذمته له مليون ريال وهو كاذب، استباحة الأموال، المسألة عظيمة، والداعي أيضا إليها كثير، يعني الداعي إلى عقوق الولدين يعني قليل، وإلى الإشراك بالله قليل، لكن الداعي إلى شهادة الزور كثير. منها القرابة، قد يحاب الإنسان قريبا فيشهد له، الصداقة، الرشوة، الكراهة، وما أشبه ذلك. فلهذا كان متكئا فجلس. وفي الحديث من الفوائد جواز التحديث والإنسان متكئ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في باب بيان الكبائر وأكبرها: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر
عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر، فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. قال شعبة: وأكبر ظني أنه شهادة الزور. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
هذا الحديث أوسع مما قبله، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. أولا، لما سئل ما هن قال: الشرك بالله، وسبق الكلام عليه، والسحر. السحر هو نوعان: نوع يكون بمساعدة الشياطين ومعاونتهم، وهو أعظمه، وهو الذي يكون في النفس في العقد ونحوها، وهذا كفر، أي فاعله يكفر ويجب قتله دفعا لأذيته ومن أجل ردته، حتى لو فرض أنه تاب فإننا نقتله، لأنه حد، كما جاء في الحديث: حد الساحر ضربه بالسيف. اللهم إلا أن تقوم القرائن القوية على أن الرجل نزع عن هذا وتاب توبة نصوحة، فهنا نقول إنه تقبل توبته. أما مجرد أن يقول تبت ولم تظهر قرائن فإنه لا يقبل منه، رحمك الله. ثاني، النوع الثاني يكون بالأدوية المركبة، وهذا أهون من الأول، ولذلك قال كثير من العلماء إنه لا يكبر، لأن هذا مثل الذي يعتدي على الغير بأي عدوان كان. وكل من النوعين من كبائر الذنوب: الأول كبيرة الكفر، والثاني كبيرة دون الكفر. الثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهي التي يعبر عنها العلماء في النفس المعصومة، وهم أربعة أجناس: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن. هذه النفوس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق، يعني إلا بسبب. فالمسلم يجوز قتله بسبب، مثل أن يقتل غيره، أو يكون تيبا زانيا، أو ما أشبه ذلك. وهذا القيد الذي حرم الله إلا بالحق يقيد ما سبق في الأحاديث من إطلاق قتل النفس. وأكل مال اليتيم كذلك، أي أكل مال اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، وإنما كان أكل ماله أشد من غيره لأنه يتيم، فهو محل الرحمة والعطف والحنان، فإذا تجرع أحد على أكل ماله صار هذا أعظم مما لو تجرأ على أكل مال من ليس مستحقا للرحمة كرحمة اليتيم. هذا من جهة. من جهة أخرى أن اليتيم ليس له من يدافع عنه، فكان يتغافله الناس ويأكلون ماله، يحملهم الطمع على هذا. وقول أكل مال اليتيم عبر بالأكل، والمراد إتلاف مال اليتيم بأكل أو إحراق أو إفساد أو غير ذلك، لكنه عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، أو يقال لأنه إذا كان أكل ماله من كبائر الذنوب فإتلافه الذي لا منفعة فيه من باب
أولي. اقلب الشريط.
نعم. وأكل الربا، أكل الربا أيضا من المبقات. والربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع تفاضل أو زيادة في أشياء منع الشرع.